ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه. وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. جيء لهذا الساحر بغلام فطن لقن نجيب، وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب، فكان يمر على صومعة الراهب فيستمع إلى كلامه، فأعجبه كلامه ونحوه، فصار يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه، وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرجت على الناس دابة عظيمة قطعت على الناس طريقهم، فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة، فأمسك الغلام بحجر ثم قال: اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. ففزع الناس وقالوا: لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد. ولما وقع ذلك دخل الغلام على الراهب وقص له ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك قد عمي، فجمع له هدايا كثيرة، ثم أتى فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله تبارك وتعالى، فرد الله عز وجل عليه بصره. فدخل جليس الملك يوما على الملك، فلما رآه قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: الله الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام فقيل له: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال الغلام: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فجيء بالمنشار فشق نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فوضع المنشار في مفرق رأسه ونشر حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فدعا الملك جماعة أو نفرا من أصحابه، قال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به الجبل قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل فجعلوا يتردون من عليه، ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا آخر من آخرين من أصحابه وقال: خذوه في قرقور، والقرقور السفينة الصغيرة، ثم امخروا به عباب البحر، فإن رجع وإلا فلججوا به، أي أغرقوه. فلما توسطوا به البحر قال: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب وغرقوا جميعا، ورجع هو إلى الملك. فقال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له قبل أن يستدعي فوجا آخر من أصحابه: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. كنا وصلنا في المرة الماضية إلى هذا الموضع، وكان كلامنا الماضي عن الخوف والرجاء، وأن الغلام لما صدق رجاؤه في الله تبارك وتعالى كان الله عز وجل عند رجائه. وهكذا لا يكون الرجاء الصادق إلا مقرونا بالعمل. لا رجاء عند أهل العلم جميعا، لا رجاء صحيح إلا إذا كان مقرونا بعمل. أما الرجاء اللي هو العري من العمل ده اسمه غرور، اسمه غرور، أي أنه يضر صاحبه ولا ينتفع صاحبه به. وذكرنا أن العبادة، أن العبادة الصحيحة إنما تكون بين الخوف والرجاء. يعمل العامل العمل يرجو ثواب ما عند الله تبارك وتعالى، ثم يدركه الخوف ألا يكون أتى بالعمل كما أمر، فيجود عمله خشية ألا يقبل. فإذا جود العمل ووصل إلى مرحلة فيه أدركه الخوف أن عمله لا يقبل فيجود العمل، وهكذا لا يزال في ازدياد، كلما زاد قبل أن يدركه الغرور والرضا عن نفسه يلحقه الخوف فيزعجه، فالخوف صوت مزعج، فلا يزال هكذا هكذا يرتقي حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو في زيادة، بخلاف ما إذا غلب الخوف على الإنسان مع قلة عمله. لأننا نعلم ضرورة من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا أحد فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل أبدا. لا لم يطأ الأرض أحد يمشي بقدمين عليها كان أعبد لله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كلنا يهدي إلى الله ما له، وإن كان ذا غنى عنه فهو قابله. فإذا علمنا هذه الحقيقة يبقى لا يستطيع أحد منا أن يبذل ثمن الجنة، وإن كان العمل لازما لدخول الجنة لكنه لا يساوي الجنة. يبقى إذن إذا علمنا هذه الحقيقة يبقى ما محل أن يخاف الإنسان لدرجة أن يقعد عن العمل؟ في بعض الناس من شدة الخوف لا يعمل، ومن معرفته أن عمله لن يقبل يدركه اليأس. ما هو أنت مهما جودت عملك ووصلت فيه إلى القمة فإنك لن تكون أبدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى كلامه عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه آنفا. إذا ما عليك إلا أن تبذل أقصى ما عندك ولو كان قليلا، المهم أن تستفرغ وسعك في عبادة الله تبارك وتعالى. إذا حقق المرء هذا يبقى طيرانه طيران مسدد، أو سيره إلى الله عز وجل سير مسدد، كما قلنا يعني أن الخوف والرجاء كجناح طائر، على حسب قوة الجناحين تكون قوة السير. وهذا الذي يعني انفصلنا عليه في المرة الماضية، وسوف نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض الفوائد المتبقية في هذا الحديث. ومن الفوائد الكبار التي نقف عندها في هذه الحلقة هي إثبات كرامات الأولياء. فإن العلماء المصنفين في كرامات الأولياء يذكرون هذا الحديث من جملة كرامات الأولياء في زمان من قبلنا، ولأن هذه المسألة حصل فيها نوع من الاشتباه عند الناس. فكل رجل مقبور عندهم بنيت عليه قبة، وينضم إلى ذلك أن يكون له سوق أو مولد مثلا، يعتبرونه وليا، وصار لذلك لوازم عندهم لأنه ولي، يبقى بعض الناس يجعلونه ندا لله عز وجل، يطلبون منه الحوائج، ويطلبون منه تفريج الكروبات، وإذا وقع رجل في مجلهمة يلزم القبر. وصارت هناك أشياء غريبة دخيلة على الإسلام، ودخيلة على عقيدته، بل دخيلة على عقيدة التوحيد، لأنه لا يجوز أن يجعل المرء لربه ندا تبارك وتعالى في العبادة. ومسألة التوحيد أحيطت بسياج متين من الأوامر والنواهي. فانظر مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال له فيه رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا، أو أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. حتى الحرف أو الكلمة لا تهاون فيها مطلقا إذا كانت في جناب التوحيد. الأولياء لهم صفات لا بد من معرفتها، لو خالفها إنسان لا يكون وليا أبدا ولو طار في الهواء. اسمع هذا الكلام. قيل للشافعي رحمه الله: إن الليث بن سعد وكان إمام أهل مصر كما كان مالك إمام أهل المدينة. قال قيل للشافعي قال الليث لو رأيت الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فاعلم أنه مؤيد بشيطان. فقال الشافعي قصر الليث بل لو رأيته يطير في الهواء ولم يقف عند حدود الشرع فليس من الولاية في شيء، لأن الولاية التزام كامل برسم العبودية. انظر إلى صفات الأولياء في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية المشهورة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أولياء الله عز وجل الذين حازوا البشرى في الدنيا وهو حسن الثناء عليهم وحسن الذكر، لا يذكرون إلا ويترحم الناس عليهم ويترضون عنهم ويذكرونهم بالجميل، وهذا الذكر للإنسان عمر ثاني، وهو الذي سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزقه إياه، فقال عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير. وهذا من مما يحصله الإنسان العبد المؤمن في الدنيا، أنه إذا ذكر ترضى الناس عنه. يبقى دي البشرى لأولياء الله تبارك وتعالى دي في الدنيا، فإذا مضوا بهذا الثناء من الفضلاء، وإلا فليس كل ذكر معتبر، يعني هناك أناس من المجرمين ومن الفساق لا يزالون يذكرون حتى الآن على ألسنة بعض الناس بالثناء عليهم، هذا ثناء غير معتبر، إنما الثناء المعتبر أن يكون من عباد الله الأخيار، هي اللي هم أهل العدالة الكاملة. لكن هؤلاء لأجل أن يحوزوا هذه البشرى وهذا الذكر في الدنيا والسعادة في الآخرة يلزمهم عمل قبل أن يموتوا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، والتقوى كلمة جامعة لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العمل الصالح يفعله العبد، وأيضا يجتنب ما حرم الله، لأن أصل التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، تجعل بينك وبين الشيء وقاية، اتقي مساخط الله تبارك وتعالى. حتى إذا قيل لأحد اتق الله أي اجعل بينك وبين مساخط الله وقاية من العمل الصالح ومن الاستغفار ومن الذكر. فهؤلاء آمنوا أولا وحققوا الإيمان وذاقوا طعم الإيمان أو ذاقوا حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن الولاية ليست ادعاء، الصحابة أولياء الله عز وجل لهم كرامات ثابتة لأن الثناء عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاصهم صحيحة مزبورة مسطورة في الكتب، وثناء الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن المجيد في آيات كثيرة. دول أولياء، أولياء الله، من مشى على نفس منهاجهم وجعل القرآن والسنة أمامه وليس خلف ظهره، وقف عند النواهي فلم يتجاوزها، سمع الأمر فأقبل عليه ونفذه بكليته. إذن الولاية تحتاج إلى عمل، إيمان وتقوى. طيب، هذا الولي أو هذا الإنسان الذي تدثر برداء العبودية، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء يسددوا إلى أعظم شيء، والذي به نالوا هذه المرتبة وهذه الدرجة، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في صفة المؤمنين: يحبهم ويحبونه، فقدم حبه تبارك وتعالى إياهم، لأن هذا هو الشرف الباذخ لهم، ولأنه أحبهم وفقهم إلى محبته، فمحبته إياهم سابقة على محبتهم إياه تبارك وتعالى. اسمع لهذا الحديث المشهور، وهو أشرف حديث في صفة الأولياء، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في باب التواضع، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قد يتعجب بعض الناس عندما يسمع مطلع هذا الحديث، يقول: من عادى لي وليا. طيب، المعاداة تكون بين اثنين. طيب، لئن جاز أن يعادي رجل جاهل وليا، طب الولي كيف يعاديه؟ من عادة الولي الصفح والحلم والمغفرة والكلام ده والتجاوز عن أخطاء الناس، فكيف وقعت مثل هذه المعاداة؟ نقول: معاداة السني لأهل البدع مثلا، معاداة الرافضي لمن يسب الصحابة، يعني الرجل مثلا يسب أبا بكر رضي الله عنه ويقول إنه الجبت، ويقول إن عمر الطاغوت، وعثمان بن عفان النعثل، وأي جبت ورد في القرآن فهو أبو بكر، وأي طاغوت ورد في القرآن فهو عمر. من تمام ولايتك محبتك أولياء الله تبارك وتعالى، فلو سمعت رجلا يقول هذا في أبي بكر رضي الله عنه شيء طبيعي جدا أن تعاديه، فلا يشترط في المعاداة أن تقع على شيء من حطام الدنيا، لا، بل قد تكون هذه المعاداة أصل من أصول الدين، يعني الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان، أن تحب أولياء الله وأن تكره أعداء الله، وأعداء أولياء الله حقا ممن ثبتت لهم الولاية. فالله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد استحل محاربتي. ومعلوم أن من استحل محاربة الله مغلوب. ثم قال صلى الله ثم قال تبارك وتعالى: إلهي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيبقى عندنا حبان: الحب الأول الذي يحوزه العبد إذا وقف عند الأوامر والنواهي، يقال له افعل فيمتثل، يقال له قف فيقف، حتى لو كان ذلك على خلاف هواه. وهو ده رسم العبودية لله عز وجل، فرائض افترضها على العبد، وهذا يخرج منه ما افترضه الإنسان على نفسه. يعني مثلا لو أن إنسانا فرض على نفسه صيام نذر مثلا، فهل هذا داخل تحت الحديث؟ لا، لأن الحديث يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فخرج من هذا ما افترضه المرء على نفسه. إذا أتى المرء بالعبادة على وجهها أورثه ذلك لذة القرب اللي هي النافلة، اللي هي القسم الثاني أو النوع الثاني من الحب. لأنه لا يتصور أبدا أن يلتذ إنسان أو يقبل على نافلة إلا وقد أتى بالفريضة، دي مسألة بدهية. غير متصور أبدا أن يضيع المرء ما افترض عليه وأن يواظب على ما أمر به استحبابا. ولذلك احنا لما بنحب نقيس التزام إنسان نقيسه بالنظر إلى مستحباته التي يأتيها أو إلى النوافل، وليس بالنظر إلى الفرائض. يعني رجل مثلا يصوم رمضان، ممكن يترك النوافل؟ ممكن نترك النوافل. طب رجل مواظب تماما على النوافل، لا يترك صيام نافلة ولا صلاة نافلة ولا إنفاق نافلة ولا حج نافلة مثلا، هل يتصور في هذا الإنسان أن يضيع الفريضة؟ يعني إنسان مثلا لا يخرج الزكاة وهو دائم الصدقة، دي مسألة غير متصورة. إنسان مثلا يقوم الليل كل ليلة ومواظب ثم يضيع الفريضة، هذا غير متصور. إنسان يصوم يوم ويوم أو يصوم الدهر أو اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر ومواظب على هذا، أتم المواظبة، إذا جاءه رمضان ضيع رمضان؟ هذه مسألة غير متصورة. فأنا إذا نظرت إلى النوافل والتزام الإنسان بها أعلم يقينا أنه لا يضيع الفريضة، بخلاف من التزم بالفريضة يمكن أن يضيع النافلة. يبقى أنا لما أحب أقيس يعني التزام إنسان لا أقيس التزام الإنسان بدوامه وعلى الفريضة، إنما بدوامه على النافلة. ولذلك كان الحب الثاني، كان من ثمرة الحب الثاني ذلك الذي ذكره رب العالمين تبارك وتعالى في هذا الحديث الإله، قال: فإذا أحببته، أي تم له الحب بأنه فعل المأمور على سبيل الوجوب وفعل المستحب الذي لم يؤمر به جزما، فعل هذا وكمل به ذاك، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هؤلاء الأولياء هم في معية الله عز وجل، لا يخاف عليهم ولا يدركهم حزن، ده لمن تمكنت الولاية في قلبه. بأي شيء تثبت الولاية؟ ما احنا دلوقتي بنغربل نطلع بقى ما يظنه الناس ويزعمونه في بعض الكتب انه عبارة عن كرامات وهي خطل محض، ويعني شيء اشبه بالاساطير، وبين ما هو حقيقي صحيح. اذا اردنا ان نثبت ولاية انسان بأي شيء تثبت الولاية؟ تثبت الولاية بثناء الناس عليه. وثناء الناس اللي هم أهل العلم، أهل الفضل، الذين يعرفون معنى العبادة، والذين يعرفون معنى العدالة، ويعرفون أيضا ما هي الكرامة. فإذا أجمع العلماء على الثناء على دين إنسان وعلى فضله ولا يزال ذكره حتى الآن كريما، كلما ذكر لا يذكر بسوء، ده داخل في الولاية قطعا. فإذا ثبتت كرامة له بالإسناد الصحيح، وده شرط أساسي، كرامة لا بد لها من إسناد صحيح، مش تأتيني مجهولة الهوية مثلا أو شيء لا يصدقه إنسان، كما يعني يذكر كثير من الناس كرامات لبعض الناس وهي أشبه بالأساطير. يعني كتاب مثلا طبقات الشعراني أو جامع كرامات الأولياء للنبهاني، من أراد أن يضحك فليقرأ في هذين الكتابين، فيها أشياء غريبة الشكل. يعني الشعراني مثلا يذكر كتاب الطبقات عن رجل يقول: وكان رضي الله عنه يخطب عاريا. إيه؟ طب إيه؟ طب إيه رضي الله عنه دي بقى؟ وإزاي يطلع المنبر وهو عاري ملط؟ إيه الكرامة اللي فيها يعني؟ مثلا أهدي مذكورة في تراجم بعض المترجمين في طبقات الشعراني، بل في كمان أبو مدين المغربي. ده أبو مدين المغربي ده حكايته حكاية، رؤية يخطب الجمعة في يوم واحد في 30 مسجدا، أهدي مذكورة في كرامات أبي مدين المغربي. إزاي 30 مسجد هو في 30 مسجد في وقت واحد بيخطب الجمعة؟ ومش كده، كان له ابن اسمه أحمد وأشفى على الموت، خلاص بيموت يعني، وإذا بعزرائيل، هي كده مكتوبة يعني عزرائيل، طبعا ملك الموت ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، داخل عزرائيل ياخد يقبض روحه. فأبو مدين قال له إيه؟ قال: راجع ربك فإن الأمر نسخ. قال: نسخ؟ وملك الموت ما يعرفش؟ واللي بيقول له كمان ده أبو مدين المغربي كمان بيقول له الأمر نسخ، راجع ربك. قال لك: وعاش أحمد بعد هذه المرضى 30 سنة. ده مش كده بس، مر أبو مدين المغربي ده على واحد، والواحد ده كان له حمار، وإذا السبع الأسد يعني كان نص الحمار، وراجل صاحب الحمار واقف بعيد وخايف يقرب. فأبو مدين معدي فلقى الرجل مرعوب وبص للحمار والأسد أكل نص، فنداله أبو مدين، نادى الراجل ده وقال له تعالى، وراحوا الاثنين للأسد. قام أبو مدين مسك ودن الأسد كده شده من ودنه وقال لي مين للراجل صاحب الحمار: خذه واستعمله مكان حمارك، طالما أنه كان نص الحمار بالهنا والشفة، خذه انت بقى واعمله حمار. فبقي معه هذا الأسد حمارا إلى أن مات. ده كلام ايه ده؟ دي ممكن تذكر في كرامات الاولياء؟ اين اسنادها؟ والكلام ده هو من الذي، انا بقول الكلام ده لمن يسمعني الان، اتصدق مثل هذا؟ صدق او لا تصدق؟ في جامع كرامات الأولياء للنبهاني بيقول إن في واحد من أشراف البلد الكبار يعني بنت واقفة على شط النهر يعني طلع تمساح خطفها. فالراجل بقى اللي هو أبو البنت جاء مرعوب للشيخ صاحب الترجمة وقال له إن التمساح خطف بنتي. فالشيخ ما تحركش المكان إنما بعت تلميذ من تلامذته وقال له روح في المكان اللي التمساح خطف فيه البنت دي وناديله قول له يا تمساح كلم الفرغل. فوقف فعلا هناك ونادى عليه وإذا التمساح طلع كالمركب العظيم وبدأ يمشي في الشوارع والناس حواليه وقدامه والكلام ده. أول ما وصل التمساح بيت الشيخ دعا الشيخ حدادا وقال خلع له سنان. والحداد قعد بقى يخلع في سنان الايه التمساح وبعدين قال له ايه قال له الفظ البنت. يعني ايه يطلعها يعني هو خلع سنانه ليه؟ لان اصل خاف ان هو لما يجي يطلع البنت من بطنه من بقه يعني يوم يخدش البنت ولا يجرح. فقام خلع له ايه مخلع له سنان وقال له ايه الفظ البنت. فالمهم لفظها طلعت البنت مدهوشة من بطن التمساح ولم تصب بأذى. وقال له إياك إنك أنت تعمل العملية دي تاني وتخطف حد طول ما أنا عايش. قال لك فانصرف التمساح ودموعه جارية حتى نزل في النهر. ده مثل مذكور في جامع كرامات الأولياء. برضو ذاكر في الشعراني أظن في ترجمة الدريني أو عن الشيخ الدريني إنه راح برضو معزوم عند واحد من الجماعة اللي هم المريدين وكده فدبح له فرخ. الفرخة دي كانت عزيزة جدا على صاحبة البيت. فلما جاء الشيخ والكلام ده فقال له دي مراتي زعلانة جدا جدا على الفرخة وبتاع. فأول ما دخل الدوريني ده فقال للفرخة وهي في الحلة مشوية مطبوخة وفي المرقة والكلام ده قال لها هش. فطارت الفرخة وقال يكفينا المرق ولا تتشوش. ده برضو مذكور في كرامات الأولياء. أولياء إيه دول بقى إن شاء الله؟ فهذا الجنس من الترهات ده كله ضلال وهذا كله لا يمكن أن يدخل في كرامات الأولياء. لا، نحن معاشر أهل السنة نثبت كرامات الأولياء. هذا من اعتقادنا، هذا من اعتقادنا. ولكن دخل على هذا شيء كبير جدا وهائل جدا من الخرافات. لا، احنا النهاردة بنأصل بقى الولي من هو والكرامة وبما تثبت الكرامة ونماذج من الكرامات لمن سبقونا ممن صح الإسناد إليهم وكرامات لأولياء الصحابة رضي الله عنهم جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات لهؤلاء الأولياء جرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي هناك كرامات للتابعين وتابعيهم وبعض الأئمة المتبوعين ممن ثبتت هذه الكرامات لهم بالأسانيد الصحيحة. ونذكر بإذن الله تبارك وتعالى بعض هذه النماذج سواء ممن سبقونا من الأمم التي خلت أو من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر شيئا من هذا بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن الكرامة لا تثبت إلا بإسناد صحيح. الإسناد الصحيح له خمسة شروط عشان ما فيش أي إنسان يجيب لي أي إسناد وقول لي ده إسناد ثبتت به كرامة ما. لا، الإسناد الصحيح له شروط خمسة ذكرها علماء الحديث في قولهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. يبقى الإسناد الصحيح له شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى دي خمس شروط. أي الكرامة زيها زي أي حديث بينقل، أي كلام ينقل حتى يكون صحيحا لابد أن تنطبق عليه هذه الشروط الخمسة. والكرامات التي كانت في الأمم السابقة لن أخرج في ذكر هذه الكرامات عن الصحيحين أو أحدهما، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى كما هو المتعارف عليه بين كل علماء الشريعة من أهل السنة والجماعة وليس من أهل البدع. أهل السنة والجماعة يقولون أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري في المقام الأول وكتاب الإمام مسلم في المقام الثاني. نأخذ مثلا عندنا قصة أصحاب الغار. أنا طبعا لن أذكر قصة أصحاب الغار لأنكم تعرفونها، وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأنا طبعا قصدي بالكرامات من دون الأنبياء، لأن احنا لا إشكال عندنا أن معجزات الأنبياء ثابتة، لا أنا أتكلم عن من دون الأنبياء من بني آدم وأنه قد ثبتت لهم الكرام. قصة أصحاب الغار لمن لا يعرفها ملخصها يعني أن ثلاثة دخلوا غارا، نزلت صخرة على باب الغار سدت الغار عليهم، فقالوا عفى الأثر وانقطع الخبر ولا حيلة لكم إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. الرجل الأول قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر ذات يوم، كان رجل راعي غنم وما كانش فيه يعني أرض مزروعة هو يعني يطأها أو يرد عليه، إنما كان بيفضل ماشي بالغنم بتاعته إلى أن يجد طعاما للغنم. ففي هذا اليوم لم يجد، فضل ماشي مدة طويلة جدا طالت عليه المسافة، وبالتالي وهو راجع سيقطع نفس المسافة الطويلة. فلما رجع كان من عادته ألا يشرب اللبن أحد قبل أبويه، لكن هذا اليوم تأخر، فلما رجع وجدهما قد ناما. أول ما دخل الأب باللبن الأولاد طبعا جوعة وعايزين يشربوا لبن وكده، الأب أصر على أن الأب والأم لابد أنهم يشربوا الأول قبل أولاده، لكن وجد أبويه نائمين، الأولاد مسكين في رجليه ويتضاغون ويبكون وهو لم يرق قلبه أبدا، ولم يشرب أحد قبل أبويه، ولم يوقظ أبويه حتى لا يفسد عليهما نومهما. فلما استيقظ مع الفجر أعطاهما هذا اللبن فشربا، قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الرجل الثاني قال: اللهم إنه كان لابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة جاءتني تطلب مالا روتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا روتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقي، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصخرة قليلا غير أنه لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرز أو قال على فرق من ذرة، وعلى يعني مدة معلومة بأجل معلوم، فسخط رجل من هؤلاء أجره فلم يأخذه فثمرته له، فاشتريت بقرا ورعاءها، فجاءني يطلب ماله فقلت: مالك هذا الذي تراه أجمع؟ فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. فقال: أما إني لا أستهزئ بك. فاستاق المال أجمع وأخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. دي قصة لأناس في الأمم الغابرة، وهي كما قلت إسنادها كالشمس ويكفي تخريج البخاري ومسلم لها. كذلك أيضا قصة صحيحة رواها أبو هريرة رضي الله عنه وهي في الصحيح الإمام مسلم، أن رجلا كان يمشي وإذا بسحابة في السماء وسمع فيها صوتا يقول اسق أرض فلان، قال فتبعت هذا السحاب، فإذا السحاب أفرغ يعني ماءه في شردة من شراج الحرة، وإذا رجل بمسحاته يحول الماء إلى أرضه، فسلم عليه باسمه، قال السلام عليك يا فلان، أو قال أأنت فلان؟ فقال له من أعلمك اسمي يا عبد الله؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق أرض فلان، يعني سحاب مخصوص، فماذا تفعل؟ قال أما إذ قلت فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، يعني يبذر الأرض مرة أخرى بهذا بثلث هذا البذر. فهذا دي كرامات من كرامات الأولياء، اسم هذا الرجل يذكر في هذه السحابة حتى اسمع هذا الرجل الماشي. كذلك قصة الخشبة، والحديث ده رواه الإمام البخاري رحمه الله في غير ما موضع من صحيحه، برضو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلف رجل من رجل 1000 دينار فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال له صدقت، وأعطاه المال بلا مستند، يعني فيه لا كمبيالة ولا في شيك ولا في حاجة من دي خالص، بمجرد أن الرجل قال كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا فعظم اسم الله تبارك وتعالى وأعطاه المال بلا مستند. الرجل أخذ 1000 دينار على موعد معلوم وانطلق يتاجر بها في البحر، فلما جاء الموعد الذي ينبغي أن يسدد المدين الدين لصاحبه هبت ريح عاصف، انقطعت حركة الملاحة، الأمواج صارت كالجبال، وبين الدائن والمدين البحر، ده على شط ينتظر صاحبه على أساس الموعد، وهذا على الشط الآخر معه الكيس 1000 دينار ينتظر مركبا حتى يركب ويذهب إلى صاحبه. المهم أن الرجل المدين وقف كثيرا وعجز أن يجد مركبا ليذهب إلى صاحبه. في هذا الوقت الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر يقف أيضا ينتظر صاحبه. في بعض الروايات أن صاحب الدين كان يسأل الناس أرأيتم فلانا؟ يقول نعم رأيناه كان يتجر في البحر. فقال الرجل صاحب الدين يعني ورفع بصره في السماء قال اللهم إني أعطيت المال بك، قال لي كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا صدقته وعطيته المال بك. والرجل كما قلت المدين برضو منتظر ومش لاقي. لما عجز هذا المدين أن يجد مركبا أتى بخشبة ونقرها ووضع الكيس فيه 1000 دينار وكتب كتابا إلى صاحبه أنني عجزت عن أن أجد مركبا، ويعني أني استودعت هذا المال ربي الشهيد الوكيل في هذا المال، وبعدين زجج عليها مسمر بقى على الايه على الصرة اللي فيها 1000 دينار، ثم قال رب جعلتك وكيلا وكفيلا، فأقل صاحبه ورمى بالخشبة في البحر. طبعا يعني ما ظنك بخشبة الأمواج كالجبال وهي خشبة طول كده يعني ايه خشبة، لكن كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الموج لم يبتلع الخشبة، إنما الخشبة عبرت هذا البحر ووقفت أمام صاحب الدين. فصاحب الدين لما يأس أن يأتي مركب وأن يأتي صاحبه إذا بخشبات تتأرجح أمامه، فأخذها وقال آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. طبعا ليه؟ لأنه واضح من السياق الحديث إن الجو كان برد جدا، ان الريح عاتية والامواج وهتوقفت حركة الملاحة والكلام. فلما اخذ الخشبة وذهب الى البيت اتى بقدوم نقرها واذا بصرة تنزل من هذه الخشبة، فتحها واذا كتاب منه الى صاحبه يقول له اني عجزت ان اجد مركبا وقد استودعت الله عز وجل هذا المال. كل هذا والرجل المدين ينتظر مركبا حتى يؤدي الدين، لان هو اخذ الدين يدا بيد فلا بد ان يرجعه يدا بيد ايضا. حتى هدات الامواج وبدات حركه الملاحه انها تسير وكده، اخذ الرجل مركبا وانطلق الى صاحبه بألف دينار اخرى ودخل عليه فقال والله هذا اول مركب اجده وما وجدت مركبا قبل ذلك. فقال له صاحب المال هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له أقول لك هذا أول مركب. فقال صاحب المال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك تبارك وتعالى. في صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث قال أبو هريرة فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما آمن من صاحبه، الذي رمى بالخشبة في البحر أم الذي لم يجحد المال؟ فهذا أيضا من كرامات الأولياء، وقد ثبتت كما ذكرت لكم في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وعندنا أيضا يعني قصص أخرى كثيرة، منها قصة إبراهيم عليه السلام مع سارة لما دخل قرية من قرى الجبارين كما هو يعني الحديث معروف، فلا أطيل بذكر هذا حتى يعني نتفرغ لذكر نماذج أخرى من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده في من سبق. أما في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقعت كرامات للصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلام، وخرج كلاهما من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت متأخر، فلما خرج أضاءت عصية أحدهما، كان كل واحد معه عصاية صغيرة كده والدنيا ظلمة كح، أول ما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت عصا أحدهما كشفت الطريق لهما، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر. والحديث ده في البخاري. برضو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حدث لأسيد بن حضير شيء أيضا، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أيضا من حديث أسيد بن حضير مروي من حديث أسيد بن حضير أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ من سورة البقرة رابط الفرس بتاعه وما جنبه ابن صغير اسمه يحيى، وبدأ يقرأ من سورة البقرة. في رواية انها كانت سورة كهف. لما بدأ يقرأ السيد بن حضير بدأت الفرس تهيج، يقرأ تهيج حتى ازداد هيجان الفرس، فخشي أسيد رضي الله عنه أن تطأ الفرس يحيى، إن الفرس من شدة هيجانه إن ممكن تدوس على ابنه يحيى، فكف عن القراءة ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وكان برضو معاه ابنه يحيى ومعاه الفرس، وقد ربط الفرس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يا أسيد، فقرأ فهاج الفرس، قال اقرأ فقرأ فازداد هيجان الفرس، فقال له حسبك، ثم قال إنها الملائكة، وفي رواية السكينة، دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح يراها الناس. هذا حدث في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الملائكة تدنو لقراءة عبد، قراءة واحد من أولياء الله تبارك وتعالى. والملائكة دي كما في بعض الروايات أنها السكينة، تلك السكينة تنزلت لقراءتك، وفي الرواية الثانية أنها كانت كوكبة. عندنا برضو بعض من الكرامات التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما جرى لعاصم بن ثابت وخبيب بن علي، والحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من أصحابه عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فبنو لحيان علموا بخروج هؤلاء فأرسلوا إليهم 100 رجل رام. ده في رواية إبراهيم بن سعد، وفي رواية معمر بن راشد عن الزهري، أما في رواية شعيب بن أبي حمزة فأرسلوا إليهم 200 رام. وطبعا العلماء وفقوا بين الروايتين بين 100 رام والباقون كانوا يساعدونهم. المهم أن 100 رام على 10 من الصحابة، أول ما الصحابة شافوا المنظر ده لجأوا إلى فدفد من الأرض، فدفد المكان المرتفع، بدأ يحصل حوار بين هؤلاء المشركين وبين الصحابة، فالمشركون قالوا للصحابة انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم. عاصم بن ثابت قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. وبدأ يحصل بقى إيه؟ رمي بينهما وتراشق بالحجارة، هم يرموهم بالنبل والصحابة يرموهم بالحجارة، حتى قتلوا منهم 7، بقي 3، منهم خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، 3 دول قالوا لهم انزلوا على العهد والميثاق يعني لا نضركم، فأول ما نزلوا على العهد والميثاق قاموا مسكنهم ربطوهم كتفوهم يعني، إذن غدروا بهم وخانوا. فالثالث عبد الله بن طارق قال لي قال إن لي أسوة في هؤلاء القتلى لا أتبعكم، فجعلوا يجرجرونه على الأرض حتى قتلوه. بقي خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة، أما خبيب ابن عدي فاشتراه بنو الحارث، وكان قتل الحارث في معركة من معارك الإسلام، لكن الأشهر الحرم دخلت وهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فحبسوا خبيب ابن عدي في سجن وجعلوا السجان امرأة، وبحيث أنهم يجتمعوا يعملوا اجتماعات وبتاعوا وشوفها يعملوا ايه فيه يعني. تقول المرأة التي كانت تحرس خبيب بن عدي، وهذه المرأة أسلمت بعد ذلك، تقول طلب خبيب موسى يستحد بها، موس يستحد بها يعني يحلق شعر العانة، فدرج بني لها، ولد صغير، هي المرأة غفلت نامت، ابنها الصغير اللي هو معاها دخل عند خبيب ابن عدي وخبيب بيده الموسى، فخبيب أول ما الولد درج ودخل أم واخدهم أعادوا على رجله. انتبهت المرأة فلما رأت ابنها على حجر خبيب وبيده الموسى شهقت، فقال لها خبيب تظنين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل. فقالت المرأة: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وأنه لموثق بالحديد وليس بمكة ثمرة. وفي بعض الروايات قالت: وليس على الأرض حبة عنب. يأكل عنبا قطفا من عنب وهو موثق بالحديد. وكانت تقول: إنما هو رزق ساقه الله عز وجل لخبيب. فلما ائتمروا أن يقتلوه وأخرجوه إلى الحل، قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. ثم صلى ركعتين وتجوز فيهما، أي إيه؟ خفف، مش إنه هيقتل بقى فأم مفتتح بقى بالبقرة وآل عمران والنساء والكلام ده، لا، صلى وتجوز وقال: لولا أن تظن النبي جزعا من القتل لأطلت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. في بعض الروايات أن أبا سفيان رضي الله عنه كان معه ابنه معاوية رضي الله عنه، لما دعا خبيب رمى بابنه على الأرض خشية أن تصيبه دعوة خبيب، لأن خبيب كما في بعض الروايات يعني كان يشير وهو يدعو اللهم احصهم عددا وبيشاور كده، فما أشار إلى إنسان إلا قتل، واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وأنشد أبياته المعروفة: ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. وبعدين بعث أرسل المشركون من يحتز رأس عاصم ابن ثابت. عاصم ابن ثابت لأمير السرية، لو قال: لا أنزل والله لأضع يدي في يدي مشرك، أو لا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. هم بقى عاصم طبعا كان قتل رجلا من عظمائهم، فأحبوا أن يأتوا بشيء من جثة عاصم حتى يعني يبرهنوا على أنهم قتلوه، واشتفوا أخذوا بالثأر يعني. فأرسلوا من يحتز رأسه، فأرسل الله عز وجل عليه مثل الدبر. الدبر ذكران النحل، إذا وجدوا أن نحلا كثيرا التف على الجثة فأمهلوا، قال لك خلاص نترك المسألة دي لليل. الليل طبعا النحل بيأوي إلى مسكنة، وبعدين نقدر إن احنا إيه؟ إن احنا نأخذ رأس عاصم. قال بعض الرائين: فلقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. علق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، قال: إن الله لا يحفظ عبده المؤمن، لأن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن يضع يده في يد كافر وهو حي، فحفظ الله عز وجل عليه عهده وهو ميت، فلم يستطيعوا الوصول إليه ولم ينالوا منه قليلا ولا كثيرا. ده نماذج من كرامات الأولياء حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النماذج كثيرة جدا، وأنا لست بصدد استقصاء مثل هذه النماذج، إنما أذكر إيه؟ إنما أذكر شيئا يسيرا يستدل به على ما غاب عنك. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات لبعض الصحابة، أذكر منها مثلين. المثل الأول، وكلا المثلين لاثنين من المبشرين بالجنة، أولهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد روى خبره الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: اشتكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء، حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، طعنوا في صلاته. وسعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة والذي اختط الكوفة في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أهل الكوفة أو الجماعة اللي كتبوا يعني هذه الشكوى كتبوها ورفعوها إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه وقال له إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال له يا أمير المؤمنين، أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطيل من الركود، وأحذف يعني يقصر في الأخريين، يعني الركعة الأولى والثانية أطول من الركعة الثالثة والرابعة. فقال له عمر، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه نفرا من أصحابه إلى الكوفة يسألون عن سعد، فما دخلوا مكانا إلا وأثنى الناس على سعد خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد من المساجد فأثنى أهل المسجد جميعا خيرا على سعد غير رجل واحد. قال، أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يعني اتهم سعد بن أبي وقاص بثلاث تهم: لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فوقف سعد فقال، اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة. وده عليه ثلاث دعوات برضه، ما هو الرجل افترى ثلاثة فرق، كل فرية في مقابلها دعوة لسعد ما زودش عليها يعني. ثم إن سعدا احترز، ما دعاش عليه كده، لا، ممكن يكون إنسان بيقول هذا الكلام وهو غالط، مش كاذب، مش بيفتري، لا، عنده معطيات خاطئة، غلطان في تصوره، لكن ما عندوش نية الافتراء، ما بيفتريش يعني، لكن كما قلت عنده معطيات خطأ، فالنتيجة بتاعته طلعت غلط. فاحترز سعد بن أبي وقاص، قال، اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة الصحابي يقول، أنا أدركت هذا الرجل، يعني طال عمره حتى أدركه عبد الملك بن عمير، أنا أدركت هذا الرجل وقد سقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. يعني تصور واحد سنه 100 سنة مرت عليه بنت 19 سنة عمال يقول لها جميل وبصي لي يا جميل ونظرة يا جميل، ده حاجة سيئة جدا، 100 سنة مثلا ولا فوق 100 سنة، ده حاجة تسقط المروءة تماما، ما يكونش عنده أي حشمة على الإطلاق، ويستهجنه أي إنسان يرى هذا المنظر. يقول، رأيته قد سقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، فإذا سئل كيف أصبحت يقول، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، وله أكثر من موقف في هذا، لكن هذا من أشهر المواقف. وما ورغم ذلك، رغم أن أهل الكوفة جميعا أجمعوا على عدالة سعد وفضل سعد ونبل سعد، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل سعدا بأبي وقاص وولى مكانه المغيرة ابن شعبة. ولا شك أن المغيرة ابن شعبة دون سعد في الفضل. ولئلا يتصور أحد أن عمر عزل سعدا لشيء يشينه في دينه، فإنه أوصى كما رواه البخاري في صحيحه لما جعل الأمر شورى بين ستة، فقال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يعني لو اخترت سعد بن أبي وقاص ليكون أميرا للمؤمنين فذاك، أي نعم الرجل سعد. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، ولم يسم أحدا من الستة إلا سعد بس. إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا أي وإن لم تصبه فليستعن به ولي الأمر، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. لكن هذا كان مذهبا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أي إنسان يظهر عليه أدنى ملاحظة يشيله على طول. ليه؟ لأن عنده كثير. فعشان كده أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسعد خصوصا، وكما قلت لم يذكر أحدا من أهل الشورى إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنموذج الآخر لسعيد بن زيد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، ونذكر خبره بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث سعد بن زيد رضي الله عنه خلاصته أن امرأة يقال لها أروى بنت أويس شكت سعيدا رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فأرسل إليه مروان وقال: ما تقول هذه أنك أخذت شيئا من أرضها؟ فقال سعيد: أنا أفعل ذلك بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال مروان: لا أسألك بينة بعدها. فدعا عليها سعيد بن زيد: إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بيتها في هذه الأرض التي أخذتها، فما ماتت المرأة حتى عميت، وبينما هي تمشي إذ سقطت في بئر لها، فكان البئر قبرا لها. وفي التابعين طبعا في كرامات كثيرة للتابعين كيزيد الأسود الجرشي وغيره، ولكن أنا سأذكر مثلا واحدا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره لبعض التابعين، وخبره في صحيح مسلم، وهو حديث أويس القرني، طبعا يرويه الإمام مسلم عن أسير بن جابر قال: كان أمداد اليمن إذا أتوا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن أويس القرني. رجل هو رجل من أويس ثم من قرن، كان به برص فذهب منه إلا موضع أو موضع درهم، وكان شديد البر بأمه. فلما جاء أويس مع أمداد أهل اليمن وسأل عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحقق منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتيكم أويس القرني مع أمداد أهل اليمن، كان به برص برأ منه إلا موضع درهم، وكان بارا بأمه، من لقيه فليستغفر له. فطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أويس أن يستغفر له، فاستغفر له أويس. فقال له عمر: إلى أين؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها؟ قال: لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما فطن أهل الكوفة له هام على وجهه في الأرض حتى لا يعرفه أحد. هذه كرامة النبي، والتي ذكرها ونص عليها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إحنا بقى لما يعني نحب نتكلم عن الكرامات لابد أن يصح الإسناد بنقل العدول الضابطين إلى صاحب الكرامة. طيب، الكرامة لا تعني أن تصرف للإنسان أكثر مما يجب له. يعني في إنسان مقبور في مكان ما، بني على قبره قبة، يقول لك هنا ولي، خلاص ماشي دا ولي، لكن ليس معنى أنه ولي أن تطلب منه الحوائج، فإن هذا لا يجوز، وهذا خدش في التوحيد. بل وصل الأمر، وقد قرأت هذا بعيني، ولولا أنني قرأته ما كدت أصدقه، لرجل يزعم أن جده كان يحيي الموتى، هكذا والله، أن يقول إن جدي كان يحيي الموتى، واستدل على ذلك بواقعة حدثت مش عارف سنة 1930 في بعض المحافظات، واحد قتل مش عارفين مش لاقين من القاتل، جابوا هذا الرجل أمره أن يقوم فيخبر من الذي قتله، فاستيقظ الرجل وأخبر من الذي قتله ومات. وبعدين أحالنا على غير مليء، قال: إذا كنتوا عايزين تعرفوا القصة دي فاذهبوا إلى مضابط الشرطة سنة 1930، حتلاقوا مكتوب في المضبطة أن فلان الفلاني جاء فنادى الميت فاستيقظ من الذي قتل، قتلني فلان ثم مات. احنا لسه بنقول الكرامة لابد أن يصح إسنادها، والإسناد أو حتى يصح الخبر له الشروط الخمسة التي سبق وذكرناها. والحمد لله رب العالمين، الكرامات كثيرة جدا وفاشية في هذه الأمة المكرمة. خلاصة الأمر أن كرامات الأولياء عقيدة نعتقدها، وهي من مذهب أهل السنة والجماعة، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا ضال مبتدع. لكن من هو الولي وما هي الكرامة؟ هذا هو البحث الذي ينبغي أن يحرر. مش أن احنا بنخالف في مسألة كرامات الأولياء، لا، لا نخالف فيها، ولكن نخالف في النماذج التي يذكرونها كيعني علامات على كرامة هذا الولي أو ذاك. وطبعا الأمر كما قلت يعني فيه متسع، والأمة دي بحمد الله تبارك وتعالى ملآنة بالكرامات، ومن أراد أن يطالع شيئا من هذه الكرامات بالأسانيد الصحيحة أو المقاربة فعليه أن يطالع الجزء الخاص بهذا الموضوع من كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكائي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ويعني نفسح المجال بقى لإخواننا المنتظرين على الهاتف لنتلقى بعض الأسئلة. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
معلش أنا عارفة أن ممكن سؤالي ده مش هتبقى في الحلقة خالص،
لا تفضل.
بس في بنت دلوقتي، بنت البنت دي أخوها توفى وسايب لها ثلاث أولاد ربيتهم، مرضتش تتجوز. أولاد أخواتها دي، أخواتها أخوها الكبير ده سابهم ما سألش فيهم خالص، قاعد في مصر وهي في الأرياف هنا وقعدت تبيع وتشتري. البيت كان مرمي بالطينة كده والبتاع، بناته ووضبته وخلته كويس وربت ولاد أختها برضو، كان أبوهم ميت وأمهم ميتة ومرضتش تتجوز. والآخر جه النهاردة لقيته ماسكها خانقها وبيجرجرها بره في الشارع، يرميها هي والعيال اليتامى وغير إقفال الباب ويقفل عليها ويرميها. بنت بنت مش متجوزة ومرضتش تتجوز وربت الأولاد دي، جوزت ولاد أختها اتنين والولاد التانيين بسم الله ما شاء الله، واد عنده 15 سنة وواد عنده 13 سنة والبنت جوزتها وهي قعدت، والآخر جاي ببهدلها يا شيخ. ده حكم ايه؟ أنا مش عارفة أنا ظلم ايه ده.
طيب ماشي، حاضر حاضر، وجيب إن شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب طيب، طبعا يعني الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا يكون الإحسان إلا من جنسه، وليس لمن أحسن في الدنيا إلا الجزاء في الدنيا والآخرة. هل ده معنى الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيعني الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا دائما أقول يا أخوانا أن المفتي إنما يفتي على نحو ما يسمع، يعني ليس من شرط الفتوى أن أتحقق من صدق ما يقال لي، إنما أنا أفترض الصدق في من يتكلم ثم أبني كلامي على مثل هذا. فهذا الأخ الذي أخرجها ما أدري لماذا أخرجها من بيتها، هل لأجل أن له في البيت حق أم لا؟ حتى لو كان له في البيت حق فلا يجوز له أن يخرج امرأة لم تتزوج، لأن المرأة عرض، المرأة عرض وينبغي أن يصان لا أن يلقى به في الشارع، لا سيما بعد هذا الجهد الكبير الذي بذلته هذه المرأة. فأنا أهيب يعني بهذا الأخ إن هو أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الدنيا جيفة، وأن الله تبارك وتعالى يزن بالذرة وبمثقال الذرة، ومثل هذا الأمر العظيم لا يساوي ذرة ولا ذرات، إنما هذا أمر هائل كبير جدا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الأخ إلى مراضيه وأن يراجع مثل هذا الأمر مرة أخرى. نعم نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
أمتعتنا يا شيخ.
الله يحفظك حبيبي.
ربنا يبارك فيك. أسألك إن شاء الله بس الدعاء لي ولذريتي أن يبارك الله فيهم.
الله يحفظك يا أخي.
ربنا يحفظك يا شيخ. هو يعني في موضوع الحلقة كده كان في مرأة عجوز من منطقة عندنا.
نعم.
كانت لها ورد يوميا القرآن، قراءة القرآن، وكانت يعني يعني تكرم جيرانها بطريقة سخرية جدا فعلا. وحضرتك كان يعني من كتر القراءة في القرآن كانت يعني جت مية بيضة على عينيها فعمت. فشافوا الفحوصات والأطباء فقالوا لازم تجرى العملية، والعملية دي مش مضمونة 100%. فولادها يعني حبوا استدانوا على سنهم يعملوا العملية، فالست دخلت تقرأ الورد بتاعها من اللي هي الحفظة بعد صلاة الفجر، فصرخت صرخة جامدة جدا. يعني حكى لنا الموضوع ده شيخي. فسبحان الله لما نزلوا أولادها شافوا لقوا دم في الأرض، دم كتير جدا، فراحوا للدكتور، فراح يعني خدوها راحوا مستشفى فشافوها سبحان الله لقوا إن عينيها رجعت تاني. فسألوها بعد كده بعد ما فات قالت أنا وأنا بقرأ لقيت السقف في الأوضة اتشق عليا، ولقيت ناس لابسين أبيض ونازلين وعملوا العملية دي، مش وقتش غير هنا دلوقتي. فسبحان الله يعني ده من 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 برضو من الأولياء اللي هم أصحاب الكرامات. يعني ست يعني سبحان الله يعني شيخنا كان يحلف لنا إن هي من مطيعة لله يعني.
واحنا نعم خير ان شاء الله. يعني هذا هو السؤال ولا انت بتؤيد يعني الحلقه بذكر مثال؟
السؤال يا شيخ ان شاء الله بس إن شاء بذهب كل يوم من القاهره الى السويد.
نعم
العمل لي فيجوز لي القصر. يوميا، انا بصفه يوميا اروح من السويس من القاهره للسويس.
نعم.
فيجوز لي القصر.
نعم.
وجمع قصر يعني حضرتك.
نعم.
واسالك الدعاء لي يا شيخ.
الله يحفظك يا استاذ، بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يحفظك.
فضيله الامام.
أنا مش إمام.
فضيلة الإمام، نحن نحبك في الله.
أحبك الله عز وجل. بس وطل وطل.
ونقدرك قدرك.
نعم.
نقدرك قدرك.
الله يحفظك يا أستاذ.
فضيلتك لو سمحت حضرتك، نحن في هذه الأيام.
معلش وطل الجهاز عندك الله يكرمك.
نعاني من. نحن نعاني من النشط الملتزم الجديد دون الأيام الخوالي. كانت في الأيام الخوالي نقدر للعلماء قدرهم ونجلهم ونتعلم منهم، أما الآن فنجد تعويق. فماذا ترى فضيلتك؟
نعم.
ماذا ترى فضيلتك في هذه المعاناة التي نعانيها ويعاني منها الدعاء؟
نعم. طيب جزاك الله خير. حاضر حاضر. نعم. السلام عليكم. في اس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضل.
الله يخليك يا شيخ. ربنا يكرمك ويديك الصحه ان شاء الله.
الله يحفظك بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا عايزك بس تدعي للناس المقصوره واللي حالهم حال يعني هم بيطيعوا الله يعني متعين لله وفي نفس الوقت متخذين عشان متعين لله، فيا ريت تدعي لهم يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مأسور.
اللهم نعم. آمين يا شيخ. نعم. اللهم آمين. بس شكرا.
بارك الله فيك. الله يحفظك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للمختصرات في علم الحديث.
بالنسبة لإيه؟
المختصرات زي تقريب التهذيب. والكتب دي. فحضرتك تنصحنا بيه فيها
يعني تقصد كتب الرجال يعني
يعني المختصرات دي يعني
انت عايز ايه يعني في السؤال بتاعك عن ايه بالضبط؟
عن المختصرات دي ما باجي مثلا اتكلم في الاسناد او كده لا استطيع
يعني مثلا تقريب التهذيب الكاشف الخلاصة الخزاني الكلام ده يعني
سؤال اخر يعني
ماشي.
طيب. لو حضرتك واحد مثلا حافظ نص القرآن ينفع يدرس مصطلح حديث ولا يكمل القرآن الأول؟
الإيه؟
واحد حافظ نص القرآن يدرس مصطلح حديث ولا يكمل القرآن الأول؟
طيب ماشي حاضر.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظك يا أخي بارك الله فيك.
شيخ والله كنت بس يعني موضوع حديث اللي هو يعني رفع القلم يعني عن النائم حتى يستيقظ. كنت عايز اعرف عليك يعني ليه شروط يعني ساعات الواحد مثلا بيجي من الشغل فممكن مثلا ياكل ولا حاجه فبينام فممكن ما عرفش يصحى مثلا فضيع منه صلاه العصر او صلاه المغرب. فهل ليه شروط ولا
لا؟ طب حاضر.
حاجه ثانيه بس يا شيخ والله معلش.
نعم.
كنا عايزين حلقه بس عن التثبيت يعني.
التثبيت
يعني يعني مثلا واحد التزم وكده فعايزين فبعد فتره بشعر بالفطور يعني.
نعم.
فكان الواحد نفسه يعني حاجه كده للتثبيت يعني يعمل ايه من عوامل التثبيت يعني.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك يا اخي الله يحفظك. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا عايز اسال حضرتك ثلاث اسئله يعني. الاول انا كنت مريضه يعني والحمد لله ربنا اكرمني، كنت مقرر لي ان انا اعمل عمليه فاكرمني ربنا ان قالوا الدكاتره ما فيش عمليه فنظرت لله مش نظرت يعني قلت ايه الحمد لله زاد في الشكر ان اصيم شهر فبعد كده قالوا لا تعمل عمليه ثاني فرجعوا ثاني الدكاتره قالوا ما فيش عمليه نهائي فنظرت قلت بدل الشهر يبقى شهرين يعني بعد ما اتم وان انا مش سامع عملية خالص ده زادة في الشكر فهل بقى أنا صمهم ورا بعض ولا يعني كأي
نعم.
ندر يعني كده فلتهم وكده يعني
طيب حاضر
ده السؤال الأول والسؤال الثاني حضرتك انا معايا والد ابويا وامي يعني شايلين معايا مبلغ ايه لما يعني بعد ما انتوا لما يتوفوا ان انا اكفنهم به يعني. فهم دلوقتي في حاجه ليه ممكن ادهولهم من غير ما اقول لهم يعني ان ده بتاعكم؟
لا عفوا مديك مبلغ عشان ايه تكفنيهم
يعني مثلا بعد ما يتوفوا اشيلهم بيها يعني اجيب الكفن والحاجات دي وقالوا لي اللي يفيد ليكي خديه.
فانت عايزه يعني هم محتاجوا الان هذا المبلغ فممكن تصرف عليهم هذا المبلغ بدون ما تقولي لهم يعني؟
ايوه
نعم
هو يعني من غير ما اقول لهم يعني.
طيب حاضر.
ايوه والسؤال الثالث معلش حضرتك انا جوزي مسافر في السعوديه
نعم
وبعت لي جواب زياره وانا سني 40 سنه فهل يجوز ان انا هو هيستناني يعني قال لي هستناك في المطار يجوز ان انا اروح له يعني لوحدي من غير محرم؟
طيب
انا خلاص
طيب ماشي حاضر ماشي حاضر نعم طيب لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ.
الله يحفظك.
إني أحبك الله.
أحبك الله. أحبك الله. تفضل.
بقول لك شيخ عندي بعض الأسئلة يعني. قناة الحكمة في فتاواها اختلفوا كتير قوي في موضوع البنوك الإسلامية. يعني بعض المشايخ أجازوها وبعض المشايخ لم يجيزوا البنوك الإسلامية.
نعم.
ف يعني عايز رأي حضرتك في البنوك الإسلامية.
نعم.
ده السؤال الأول. يعني السؤال الثاني في فتوى كان برضو في فتوى الحكمة إن المسح على الجورب مدته بتبدأ من لبس الشراب يعني من لبس الجورب. والمدة بتاعته كاملة يعني اليوم والليلة. الشيخ قال فيها ان لو انت مساحت قبل المغرب بخمس دقايق ده اليوم ولحد الفجر الليلة. الكلام ده صحيح؟
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام عم الشيخ.
لا تفضل. نعم
معاكم في محروس من الجيزة.
تفضل يا اخي كريم. اهلا وسهلا.
ان شاء الله انا مدرس بدرس خصوصية بس بعدين الدروس اصلا بتجيلي اولاد مش عندي في المدرسه. يعني الاولاد اصلا من خارج المدرسه فدلوقتي في ولد مثلا بيجي في حصه وبيغيب ما يجيش الحصه ديتي فبيدفع لي فلوس اخر الشهر.
بيدفع لك فلوس ايه؟
فلوس الدرس نفسه.
يعني
بيجي يدفع لي فلوس الدرس ايه؟
نعم
فلوس الدرس بيدفعها بيجي مثلا يدفع لي ايه مثلا 20 جنيه اخر الشهر 8 حصص.
وانت بتديله الحصص دي؟
انا بديله حصص بس هو بيجي في اثناء الشهر بيغيب حصه او حصتين.
يعني انت بتعمل مثلا مقاوله ان المنهج هيخلص مثلا في 8 حصص وبيدفع لك ثمن 8 حصص واحيانا قد يتغيب حصه او اثنين. تقصد كده؟
ايوه يعني هو حضرتك بيعمل ايه؟ باجي مثلا اديله انا ايه 8 حصص. الثمان حصص ده بيغيب فيهم حصتين او حصه وباخد انا فلوس على الحصص ديتي. هل الحصتين دول انا اتحاسب عليهم ولا هو يتحاسب عنهم؟ دي حاجه. يعني مثلا انا دلوقتي بدي 8 حصص بيجي لي هو 6 حصص الولد بيجي لي 6 حصص بس وما بيجيش الحصتين التانيين. الحصتين دول انا اتحاسب عليهم ولا ما اتحاسبش عليهم؟ وهل اصلا الدروس حرام ولا حلال؟ لان دي برضه حاجه بتخش جوايا مع ان الاولاد من بره المدرسه يعني مش انا بديهم في المدرسه ده من خارج المدرسه خالص.
نعم
ماشي جزاك الله خير
بارك الله فيك. طيب ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
ممكن اسال حضرتك سؤال يا شيخ بس؟
الله يبارك لك. اتفضل يا كريم.
معنى الحديث اللي معناه اذا جنح الليل او جنح الليل معنى الوقت بتاعه اللي هو الوقت اول دخول المغرب ولا بعد دخول العشاء بفتره معينه؟
اللي هو الحديث فكفوا صبيانكم يعني. ها يعني بتسال عن ايه؟ عن
الوقت الناهي عن تجنيب الاولاد
عن تجنيب الاولاد ينزلوا في الشارع والكلام ده. طيب ماشي حاضر. طيب ماشي.
طيب يا شيخ في سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
طبعا.
هو ابني دايما بيطلب ان هو يلعب بنبله في الشارع زي الاولاد ما بيلعبوا فهل في نهي عن حذف الحديث اللي هو حذف الحصى او كده
انه بيلعب بالنبله يعني؟
ايوه.
طيب ماشي. نعم. طيب في اتصالة تانية؟ طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شباب اصحاب؟
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
ربنا يبارك في حضرتك.
وفيك بارك.
معلش بس ليه اسأل بس عند حضرتك.
نعم.
الحديث اللي هو بتاع سيدنا عبد الله بن عباس. بتاع سيدنا عبد الله بن عباس.
ماشي اتفضل.
اللي هو مع كان في حواره مع الخوارج.
نعم.
بس عايز التخريج.
طيب حاضر. تخريج. طيب حاجة تانية.
وجزاكم الله خير.
بارك. نعم.
وجزاكم الله خير.
أيوة هات لي هات لي كمان اتصال. يلا السلام عليكم. طيب خلاص ماشي. طيب نشوف ايه احنا بعض الاسئله دي. في الاخ بيسال عن صلاه القصر، يعني هو بيسافر من القاهره الى السويس، فبيسال بقى هل يقصر في كل يوم؟ نعم يجوز له ان يقصر، ويجوز له ان يجمع ايضا، لا باس بذلك، لان المسافه من القاهره للسويس مسافه قصر. الأخ اللي بيسأل بقى عن الحياة المعاناة مع النشأ الجديد، وإن حصل نوع من الاختلاف ما بين النشأ في ذلك الوقت والنشأ في الوقت الذي كان قبل ذلك. طبعا ولا شك يعني أن الالتزام قديما كان أفضل وكان أجود، لأن الغربة قوة، وهذا ما لا يفطن إليه كثير من الناس، يتصور أن الغربة ضعف. لا، الغربة قوة. ليه؟ لأن الغربة معناها قلة، القلة معناها أنه في نقاوة، بخلاف ما إذا دخل الألوف المؤلفة في الالتزام فيدخل في الصف من ليس منه. أضف إلى ذلك أن هؤلاء أو الألوف المؤلفة تحتاج إلى كتائب من المربين، والمسألة دي غير واردة. يعني أنا عايز أتكلم الحقيقة، جزاه الله خيرا أن الأخ يعني فتح مثل هذا الكلام، لأن في كثير من الناس بتحمل هذه الصحوة المباركة وهذا الإقبال على دين الله عز وجل، بتحمله بعض التبعات من مخالفات الأفراد. لما يكون ألوف أقبلوا على الله، يعني الآن مثلا في الفضائيات قد يقول المرء كلمة يسمعها الملايين وتؤثر فيهم تأثيرا إيجابيا جيدا. طب هذا الإنسان الذي تأثر له ماض مثلا ضارب في الفوضى، وعنده مظالم، وبدا له ان يلتزم، لا يستطيع ان يلزم شيخا. ليه؟ قد يكون في مكان، وهذا الشيخ الذي اهتدى على يديه وانفتح قلبه له في مكان بعيد اخر. يبدا هذا الانسان اذا دخل في هذا الحشد المبارك يتصور انه سيدخل يعني مجتمعا كمجتمع الصحابه، هو بيقرأ عنه في الكتب، أو بيسمع على المنابر، أو بيسمع المحاضرات، لا يسمع إلا المثال الصحيح، فبيقبل على هذا المجتمع، وهو يظن أن هذا المجتمع كالذي يسمعه على المنبر أو كالذي يقرأه في الكتب، فقد يفاجأ بقى وبيفاجأ أن فيه أخلاق سيئة، وأن فيه ناس بينصبوا، ممكن يكون إنسان له لحية ونصاب أخذ أموال الناس وهرب به مثلا، أو رجل مدلس في بضاعة معينة في عيب بيخفيه. القصة أبدا عمر العيب ما كان عيب اللحية أبدا، ولا يجوز أن نحمل أبدا اللحية ولا الالتزام تبعت هذا الأمر. هو في الأصل كان إنسان نصاب، كان نصابا وكان إنسان موحش والإلى آخره، داخل هذا المجتمع ما لقاش أي كادر يربيه أبدا، بدأ يبرد شيئا فشيئا فشيئا، كان نصاب بدون لحية بقى نصاب بلحية. وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يظن أي إنسان أننا ندافع على طول الخط عن كل ملتحي، أو ندافع عن طول الخط على طول الخط عن كل مثلا إنسان منتقبة. لا، نحن صرحاء مع أدوائنا ومع عللنا، مش معنى ذلك أنه ما يلتحيش أو إنما تنتقبش. لا، الكلام ده دي مسألة ودي مسألة أخرى. التربية تكون باللحظ وتكون باللفظ. ممكن إنسان يأتيني في محاضرة محاضرات كان جاهلا بموضوع معين، سمع من الموضوع متلخص بطريقة جيدة محكمة، طلع عالم بهذا الموضوع. ممكن الجاهل يتعلم بمحاضرة بمحاضرتين بكتاب بكتابين، لكن التربية مسألة مختلفة تماما. التربية تحتاج إلى دوام، ديمومة، وتحتاج إلى ملاحظة. عشان كده اللي بيربي لازم يكون موجود في مكان واحد بخلاف اللي بيعلم. يعني أي واحد بيربي ما ينفعش ينتقل من مسجد إلى مسجد، ما ينفعش ينتقل من محافظة إلى محافظة، ده شأن المعلم. أما المربي فيلزم مكانا واحدا علشان يتاح لمن يريد أن يتربى أن ينظر إليه. كان جعفر ابن كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: كانت إذا ساءت منا الظنون نأتي الفضيل بن عياض فننظر إلى وجهه ثم نرجع، كأن وجهه وجه ثكلى. وكذلك يقول جعفر بن سليمان الضبعي، كان برضو إذا قسى قلبه يذهب إلى محمد بن واسع رحمه الله لينظر إلى وجهه ثم يرجع. هي دي التربية باللحظ، يسمونها التربية باللحظ وليست باللفظ. إنسان المربي ممكن ما يتكلمش، يربي فقط بالنظرة. فهؤلاء الألوف أو الملايين التي أقبلت تريد أن تنهل من الكتاب والسنة، مش لازم يكون فيه علماء ولازم يكون فيه مربون؟ أين هم العلماء والمربون؟ فبنفاجأ إن هؤلاء الألوف ليس لهم من يربيهم. طب النهاردة مواقع النت مثلا والكلام ده، في مواقع لتأسيس الإلحاد، تأسيس الإلحاد. واحد داخل على المواقع النت، ما هم دلوقتي ما فيش دروس في المساجد، خطبة الجمعة أصبحت مشكلة. كثير من الناس خطبة الجمعة عنده مشكلة، يصبح الصبح يوم الجمعة يقول هصلي فين، هصلي فين الجمعة، ويقعد بقى يضرب أخماس في أزداد أروح فين. وفي بعض الناس يقول لي أمشي في الشوارع لعلي أجد مسجدا. فلما يكون خطبة الجمعة اللي هي التذكرة للمفترض أن جماهير المسلمين في كل أسبوع ينتظرونها عشان يأخذوا يعني شحنة إيمانية، يأخذ حافز عشان يوصلوا، دي أصبح الإنسان غير قادر على الوصول إلى الخطيب الجيد والخطيب الكفر، فضلا عن أن في واحد يكون موجود قاعد في مسجد بصفة دائمة أو يبذل نفسه لنفسه بصفة دائمة لكي يتربى. المسألة مسألة عسيرة جدا، والحقيقة محزنة أيضا عدم وجود المربين، كتائب المربين، الجماهير تحتاج إلى هذه الكتائب من المربين. لذلك بتجد الشاب بعد فترة من فترات لا يجد أحدا يربيه، يترك سمته أو يترك حاله، وقد يرجع إلى سيرته الأولى. طبعا نتج عن هذه الإفرازات كلها برضو جانب آخر سيء سلبي، وهو الالتزام الظاهري فقط، لكن من الداخل لا تجد لا في عبادة ولا قراءة قرآن ولا التزام حقيقي. وده طبعا كما قلت لا يكون إلا بمجاورة أهل العلم. على الجانب الآخر هناك نشء آخرون شغلتهم يتكلموا في أهل العلم، لهم شغلانة غير أن يتكلم في أهل العلم، فلان عليه كذا وفلان فيه العيب الفلاني وفلان فيه العيب الفلاني والكلام ده. أنا بقول له: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وبكل أسف قد يتورط بعض هؤلاء النشء في الكلام في من علمهم ذكر الله تبارك وتعالى، في من فتق لسانهم بذكر الله تبارك وتعالى. احنا بنقول يا اخوانا الوفاء يولد المرء وفيا، الوفاء ده سجية، سجية زي الحلم، زي الحلم يولد المرء حليما كما انه يولد المرء عصبيا، يولد المرء وفيا. ويولد المرء نذلا أو خسيسا، دي بتبقى سجايا، والوفاء ملوش مدارس. لأجل هذا لو أنك رمقت هذا الذي تكلم في شيخه أو في من علمه، لو رمقته في بقية حياته بكل أسف ستجد أنه لا يختلف كثيرا في تصرفه عن تصرفه مع هؤلاء. لكن الحقيقة الحل الوحيد في هذه المسألة أن يكثر عدد المربين، العلماء الربانيون الذين فشى ذكرهم وفشى فضلهم في الأمة، ينبغي أن لا يحال بينهم وبين الجماهير، لأنهم بركة وخير على أمتهم. ولنذكر يعني دليلا على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، لما أوذي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأراد أن يخرج ويترك يعني مكة، لقيه زيد ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. وفي العشية ذهب إلى أشراف قريش وقد اجتمعوا حول الكعبة وقال أمثل أبي بكر يخرج؟ مثله لا يخرج أي من تلقاء نفسه، ولا يخرج أي لا ينبغي لأحد أن يخرجه، إنه لا يفعل كذا وكذا، وذكر الذي ذكرته آنفا. فهؤلاء أهل بركة وخير على بلادهم وعلى أممهم، إنهم يفعلون مثل ما يفعل أبو بكر رضي الله عنه أو بعض ما يفعله أبو بكر رضي الله عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ونجيب إن شاء الله عن يعني هذا بقية الأسئلة بعد الفاصل إن شاء الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
رائق الشهد، ما هو الشهد الحقيقي؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ العسل المصفى من كلام العرب، وأين هذا الكلام؟ من آية واحدة في كتاب الله عز وجل جمعت أمرين ونهيين وبشارتين. هذا علم، سمى علم الوجوه والنظائر. كلمة أم، ماذا تعني هذه اللفظة؟ قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، يبقى الذكر بمعنى إيه؟ بمعنى الرسول أيضا. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. كلمة الريح لا تستخدم إلا في العقوبة والشر. سنتناول شعر زهير بن أبي سلمة، نستمع إلى حافظ إبراهيم، وشعر كعب بن مالك، أحمد شوقي، وشعر البحتري، وإلى عبد الرحمن العشماوي، شعر أبي تمام. إن من البيان سحرة ومن الشعر لحكمة.
الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخونا الذي يسأل عن المختصرات في علم الرجال في علم أصول الحديث، وطبعا مثل به كتاب تقريب التهذيب والكاشف للذهبي، تقريب التهذيب لحافظ ابن حجر العسقلاني، الكاشف الإمام الذهبي، والخلاصة للخزرجي. الحقيقة هذه طبعا كتب قد ينتفع بها المبتدئ الذي يدرب نفسه فقط على مسألة الحكم على الإسناد كتدريب يعني، لكنها لا تصلح في الحقيقة للذي يريد أن يصيب الحكم الصحيح على الحديث. ليه؟ لأن هذه الكتب لما يقول مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني في راوي من الرواه أنه صدوق يهم مثلا، هو الصدوق الذي يهم ده الوهم بتاعه كم في المية؟ ثانيا الحديث اللي أنا بخرجه ده هل هذا مما وهم فيه ولا لا؟ فصدوق يهم أو صدوق له أوهام أو صدوق فيه لين، أو حتى صدوق بدون ما يكون فيه لين ولا فيه ضعف ولا فيه أي مغمز من هو الصدوق ده، إذا انفرد برواية من الروايات قد تكون هذه الرواية منكرة، بل الثقة، الثقة الثبت قد ينفرد برواية فيعدها أهل العلم شاذة. إذن الحكم العام على الراوي لا يصلح عادة أن ننزله على حديث مخصوص. لهذا يعني هذه الحقيقة يعرفها كل من مارس التخريج ممارسة عملية وكان له فيه باع. ممكن يبتدي بهذه المختصرات في الأول، قد ينتفع بها زي ما أقول للوصول إلى حكم تدريبي يعني يتدرب، لكنها لا تصلح بحال من الأحوال لرجل يريد أن يصيب الحكم على الحديث. وطبعا هذا كان فيه تفصيل، لا أرى يعني أن الوقت مناسب للتوسع في مثل هذا، لكن سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج حرس الحدود عن علم أصول الحديث، لأن الحارس الذي يقف على الموقع لابد أن يكون متزودا بأسلحة، حتى إذا أراد أي متسلل أن يتسلل من خلال الحدود يقدر يوقفه. الواقف على حدود الإسلام لابد أن يكون عالما بأصلين كبيرين، الأصل الأول علم أصول الحديث، الأصل الثاني علم أصول الفقه. لازم يكون دارس هذا العلم وهذا العلم، بحيث لو أي واحد أراد أن يتسلل بأي شبهة من الشبه يقف هذا الجندي اليقظ لهذا المتسلل ويقفه عند حد. فطبعا لكل علم من هذه العلوم له درجات، فإن شاء الله يعني أرجو أن أوفق في أن أشرح علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه بما تيسر وبما يناسب مثل هذا المقام، لأن برضو أنا أعلم أنه يتابعني الملايين في جنبات الأرض، وقد العبارة تغمض على المستمع، فأنا لا أريد أيضا أن أنفرهم من هذين العلمين الكبيرين. فلعله إن شاء الله إن فسح الله عز وجل في العمر ووفق سبحانه وتعالى إلى مثل هذا، نلقي نظرة على هذه الكتب المختصرة ونبين ما لها وما عليها. نعم والله أعلم. بيسأل أخي بيقول أنه بيحفظ نصف القرآن، يعني هل يكمل القرآن ولا يدرس علم الحديث بجانب القرآن؟ نحن نوصيه أن يتم القرآن مع دراسة هذه العلوم، يعني حفظ القرآن لا ينافي أن يدرس المرء علما أو علمين أو ثلاثة من العلوم، لكن هذا يحتاج إلى ديمومة. يعني هو لو أخذ كل يوم فقط 5 آيات فقط، لكن بشرط أن يداوم على هذه 5 آيات ويحافظ عليها بأن يقرأ ما يحفظه في الصلوات. يعني إذا تصورنا مثلا أن رجلا يحفظ سورة البقرة ويريد أن لا ينسى هذه السورة، فما هي أفضل وسيلة لتثبيت الحفظ؟ أفضل وسيلة تثبيت حفظ أن يقرأ بما يحفظ في الصلاة. فالصلاة مثلا عندنا 17 ركعة في اليوم فريضة على الإنسان، لو أنه قرأ في كل ركعة 10 آيات مثلا أدي 170، وقرأ في النفل زيهم أو أكثر أدي كمان 170 أدي 340، يعني تجاوز سورة البقرة. فمتى ينسى؟ ياخد 10 10 10 أو ياخد 5 آيات 5 آيات 5 آيات وهكذا، ياخدها بالترتيب لحد ما ينتهي ويصير كالحال المرتحل، يخلص يرجع مرة أخرى. فمتى ينسى؟ إنما ينسى المرء لإهماله، ينسى المرء لإهماله. لكن يعني واضح أن الأخ يعني سنه كبرت وتقدم في السن، فلا مانع أيضا أن يطلب شيئا من العلوم الأخرى، وليبدأ بالفرض العيني بما يلزمه أن يعلمه من توحيد الله تبارك وتعالى وبما يجب عليه من تصحيح العبادة، وبعدين بعد كده يطلب العلوم النوافل بعد هذا. والله أعلم. يسأل الأخ عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، يقول إن هو يأتي من العمل مجهدا متعبا وبعدين ينام فقد يفوت عليه فرض من الفرائض. احنا بنقول له اذا غلبك النوم يبقى خد احتياطك، في منبه ممكن تضبطه، في ناس بتخليهم يقولوا لهم ايقظوني مع الاذان او ايقظوني في الوقت الفلاني. فاذا انت اتخذت كل التدابير اللازمه ومع ذلك لم تستيقظ فانت معذور، يرفع القلم عنك. لكن ما يجيش واحد مثلا يسهر طول الليل وبعدين يجي قبل ما ينام قبل الفجر بساعتين يوم ضابط المنبه على الساعة 8 الصبح على أساس أنه يصحى أو يفطر وبعدين يصلي وبعدين يطلع للشغل، هذا لا يحل له، هذا مضيع للصلاة. ليه؟ لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لما ضبط المنبع على الساعة 8. لا، هو يجب عليه أن يسلك الأسباب الشرعية الصحيحة، فإذا عجز عن القيام عذر. نعم، وبنقول له برضو إذا غلبت وإلا فثابر، يعني فثابر ليه؟ لأن الصلوات معروف يعني أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. نعم، أخي بيسأل عن عوامل الثبات. طبعا دي ربما يعني هذه تحتاج إلى حلقة كاملة، فعشان كده احنا مش هنقدر، لأن الوقت الباقي معنا يمكن حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير. يعني بتسأل الأخت عن أنها يعني لم تنذر، يعني الله عز وجل يعني يسر لها أمرها وشفاها من مرضها بدون أنها ما تتعرض لعملية أو تدخل جراحي وكده، فبينها وبين نفسها قالت تصوم شهر، فلما يعني أكرمها الله عز وجل مرة أخرى فيعني انفعلت وقالت أنا هصوم شهرين، فهي بتسأل بقى يعني أنها تصوم سردا يعني شهرين ورا بعض ولا ممكن تصومهم متفرقات. لا، هي تصومهم متفرقات أو تصومهم سردا على كيفها، يعني هي طبعا واضح من كلامها أنها لم تنذر لله تبارك وتعالى أن تفعل، فهي على الخيار، هي إذا شاءت سردت الصوم وإذا شاءت فرقت الأيام دي كل مثلا 2 وخميس أو يوم ويوم على حسب قدرتها على ذلك. وبتسأل بقى عن مبلغ الكفن اللي هي يعني الوالدان أطال الله بقاءهما في طاعته سبحانه وتعالى، إن هي بتنفق على، هل يجوز أن تنفق يعني هذا المال على الوالدين إذا احتاج إليه أم لا؟ نعم يجوز ذلك. وبتسأل برضو أخيرا عن إن السفر بلا محرم زوجها في السعودية وإن هي عايزة تسافر له الكلام. إحنا بنقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الواضح الصريح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، ده كلام عربي مبين واضح يعني، فلا يحل لك أن تسافري إلى زوجك، هو يأخذ أجازة وينزل يأخذك أو حد من محارمك يذهب فيسافر معك إليه، وإلا فإن السفر يحرم ولا يجوز. الأخ اللي بيسأل بقى عن الـ يعني الـ البنوك الإسلامية وإن فيه اختلاف بين أهل العلم في المسألة دي، أنا عايز أقول يا جماعة أي فتوى فيها خلاف بين أهل العلم ده شيء طبيعي مش خطير، شيء طبيعي، لأن المعطيات اللي بتكون عند الذي حرم غير المعطيات التي تكون عند الذي أحل، وقد يكون بعض الناس عنده من العلم ما ليس عند الآخر، لكن نقول كما قال ابن عباس لسعيد بن جبير، قال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. أنا عندي معطيات معينة عن الفتوى، وأنا أتحرى طبعا أن أجمع المعطيات الصحيحة، وأن أنا أجمع أوعب هذه المعلومات ثم يعني أرتب الفتوى عليها، لكن في بعض العلماء يحرم، بعض العلماء يحل، ده عنده معطيات وده عنده معطيات. طيب أنت كعامي تعمل إيه في وسط الخلاف ده؟ العلماء يقولون العامي مقلد، أنا عايزكم تأخذوا بالكم من المسألة دي وتحفظوها، العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. يعني عالمان اختلف، من منهما تجعله حجة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ مين العالم المعتبر عندك في هذين أو في هؤلاء عموما؟ فلان خذ فتوى بشرط ما يكون لكش هوى فيها، انك انت نفسك ان يفتي الفتوى دي عشان انت عايزها وتقول علقها في رقبة عالم يطلع سليم. لا، مش هتطلع سليم طبعا، تطلع سليم ازاي؟ الله عز وجل يعلم السر واخفى، انت عايز العالم ده عشان هو يديك الفتوى اللي انت عايزها، هذا لا يحل مطلقا، انما تتبع هذا العالم فيما احببت وفيما كره، ولا عليك من خلاف العالم الاخر إذا كان هذا العالم والحجة عندك، والعلماء يكونوا مرتبين عندك، مرتبين ده العالم الأول ما لقيتوش يبقى الثاني، ما لقيتوش يبقى الثالث، ما لقيتوش يبقى الرابع وهكذا. بهذا إذا ما فيش إطلاقا أي مشكلة، وإلا فالخلاف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة إلى زمان الناس هذا لتجاذب الأدلة، لتجاذب المعاني الموجودة في الأدلة. وطبعا يعني أنا أحيل القارئ على رسالة أو على جزء نفيس للغاية يكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يبين فيه لماذا اختلف أهل العلم مع أن الدليل قد يكون واحدا، فلماذا يختلفون. كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب نفيس جدا وجزء رائق يستحق أن يراجعه الأخ. المسح على الجوربين يبدأ من أمتى؟ يبدأ من وقت الحدث، يبدأ من وقت الحدث، تأخذ يوم بليلة، تأخذ 24 ساعة. واحد مثلا توضأ ولبس الجورب مع صلاة الظهر وبقي محتفظا بالوضوء إلى صلاة العصر، فصلى العصر ثم أحدث، وقت المسح يبدأ من الحدث مش من وقت اللبس، لأن ده تحصيل حاصل. يعني إن هو الجورب مشدود على قدمه وهو متوضئ، لو خلع الجورب ولبسه ما فيش إطلاقا أي مشكلة عليه. فإذا يبدأ وقت اليوم والليلة من وقت الحدث وليس من وقت اللبس. الآخر يسأل عن دروس الخصوصية، أهي جائزة أم لا؟ نعم، الدروس الخصوصية جائزة إذا أدى المدرس ما عليه ولم يكتم شيئا من العلم للطالب، إنما إذا فعل ذلك فهو خائن وآثم، وإلا فالدروس الخصوصية دي عبارة عن إجارة، إجارة، واحد بيأجر المدرس ويأجر وقت المدرس، فالمدرس بي 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 بيقول له أنا أديك الساعة بكذا، فهو له حق، له حق الإجارة أنه يستأجر وقته، لكن بالشرط الذي ذكرناه. أما إذا المدرس اتفق مع الطالب على أنه يخلصوا المنهج مثلا في 8 حصص، فالطالب جاء 6 حصص وغاب حصتين، يبقى لا يأخذ منه الأجر، أجر الحصتين، ليه؟ لأنه إيه؟ لم يبذل معه جهد ولم يوقف ولم يحبس وقته لهذا التلميذ. والله أعلم. الأخ بيسأل عن حديث بالنسبة لكفوا صبيانكم، المقصود بالكلام ده مع بعد صلاة العشاء جنح الليل ليس هو أوله، جنح الليل ليس هو أوله، بل كلما دخلت في الليل يعني وأوغلت فيه، هذا هو المقصود. وبيسأل عن اللي بيلعب بالنبل، طبعا اللعب بالنبل لا يجوز لأن هذا هو الحذف، كما ورد في حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف أو الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فلما قال عبد الله المغفل رضي الله عنه هذا لابن أخ له، فرجع فوجده يحذف، قال أقول لك لا تحذف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكسر السن وتفقأ العين وتحذف، والله لا كلمتك أبدا. عشان كده ينبغي أن ينهى الآباء الأولاد اللي بيحذفوا، وما فيش أب يروح يجيب نبل ولا البندقية بتاعت الرش ولا الكلام ده، ليه؟ لأن البندقية الرش دي ممكن تفقع عين أي عيل أو أي إنسان، يعني ممكن تكسر السن. عشان كده كل هذا محرم، لا بندقية صيد الولد يمسكها في إيده، ولا النبل اللي هو اللي بيستخدمه ده، هذا محرم أيضا ولا يجوز. وأخيرا يسأل الأخ عن حديث ابن عباس وحواره مع الخوارج في أي الكتب هو؟ هذا موجود في كتاب سنن أبي داود وخصائص علي للإمام النسائي، وهو موجود أيضا في مصنف عبد الرزاق والإسناد صحيح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كتب رهين.